بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المحمود في عليائه، المعبود في أرضه وسمائه، الحمد لله على كل حال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم يلقى الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلاله واصطفاه للبلاغ والرسالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على توفيقه سبحانه وتعالى وتيسيره لمثل هذا اللقاء في مثل هذا البرنامج الذي وفق القائمون على إطلاق شعاره حينما أطلقوا كلمة تراحم. هذه الكلمة التي لها معاني عميقة، هذه الكلمة التي لها أبعاد لا يدركها إلا من آمن بالله واليوم الآخر. ولذلك هذه الأمة أمة مرحومة، أمة مرحومة. يقول الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم. بينما كانوا بالأمس أمة اقتتال واحترام، يقول جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أعداء الأمس أصبحوا إخوانا متراحمين ببركة هذا النبي الكريم الذي جمع الله جل وعلا به القلوب. قل جل وعلا: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذه الأمة أمة رحمة وأمة عطاء. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه الأمة أمة تسكن قلوبها الرحمة لعلمها بأنها موقوفة بين يدي الله جل وعلا. ولذلك الإيمان الذي تغلغل إلى سويداء القلوب أذاب كل جليد وأذاب كل قسوة حاصلة في قلوب العباد. ولذلك من أعظم أسباب نزول رحمة الله جل وعلا حينما يتراحم الناس فيما بينهم. إذا ابتغى الناس رحمة الله فليتراحموا فيما بينهم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. وقال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. ولأجل هذا جاءت الرحمة لتأخذ مساحة كبيرة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتمثل الرحمة بكل أشكالها، حتى إن الرحمة لو كانت إنسانا لكانت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. كان يرحم الناس جميعا، بل إن رحمة النبي عليه الصلاة والسلام تجاوزت عالم الإنسان إلى عالم الحيوان، تجاوزت جنس الإنسان إلى جنس الحيوان ليرحم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه البهائم. وهذا يدلنا أيها الإخوة والأخوات إلى عظم خلق الرحمة، هذا الخلق العظيم الذي كان ربما معدوما ومفقودا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد بعثه الله جل وعلا في وقت الاحتياج غوثا، في إبان الاستمطار غيثا. جاء النبي عليه الصلاة والسلام والناس يعيشون فوضى في العقائد والأخلاق، فوضى في كثير من القيم، فأسس النبي عليه الصلاة والسلام لمثل هذه المعاني. خلق الرحمة أيها الإخوة خلق نبيل، هو قطب رحى الأخلاق ومجمع الفضائل وأسها وعلامتها. ولذلك إذا وجدت الإنسان رحيما فستجد عنده كل خلق فضيل، وأما إذا كان قاسيا بعيدا عن الرحمة فلا تسل عن الأخلاق، نسأل الله العافية والسلام. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الرحمة في كل لحظة وفي كل موقف، في كل موقف كان عليه الصلاة والسلام رحيما. والرحمة أيها الإخوة بين المسلمين ليست شعارا يطلق ولا كلمة تقال، من السهل جدا أن يدعي الإنسان أنه يرحم الناس، لكن الواقع هو الذي يصدق ذلك أو يكذب أو يكذبه. الرحمة خلق عظيم يترجمه الإنسان من خلال أعماله ومن خلال مساعداته ومن خلال مواقفه. الرحمة خلق تجعل الإنسان يتقلب على فراشه لعلمه بأن له إخوانا لا يجدون بيوتا تكنهم، ولعلمه بأن له إخوانا يقاسون البرد ويقاسون التشرد والتشرذم ويقاسون التهجير القصري من أوطانهم. هذه الرحمة في واقع الأمر، حينما ينبض عرقها في الصدر تجد الإنسان يتألم فلا يقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يساعد إخوانه بما يستطيع، ولو بالدعاء لله رب العالمين بأن يعينهم وبأن يحملهم وبأن ينصرهم على من عاداهم وبأن ينجيهم من هذه الكروب. هذا هو شأن أهل الإسلام. ولذلك ربنا جل وعلا وصف أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كما تلوت على مسامعكم الآية العظيمة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يرحم بعضهم بعضا ويلين بعضهم لبعض. النبي عليه الصلاة والسلام يؤسس لهذا ويؤكد لهذا حينما يقول عليه الصلاة والسلام مثلا لأبي ذر: يا أبا ذر إذا طبخت فأكثر مرقتك وتعاهد جيرانك. المرقة شيء سهل، سهل بذله، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من هذا التوجيه أن تبقى الرحمة حارة وحاضرة وساخنة، وأن لا يصيبها البرود ولا الجمود، لأن من الناس من لا يشعر بأحد، إنما هو أناني ذاتي لا يرى إلا نفسه وذاته، ولذلك ينسى إخوانه. النبي عليه الصلاة والسلام أراد من هذا أن يحرك الماء الراكد وأن يثير العواطف الجياشة في نفس كل مسلم تجاه إخوانه المسلمين، وأن لا يكون أنانيا ذاتيا، وأن لا يكون منكفئا على ذاته تاركا إخوانه، بل الواجب عليه أن يشعر بإخوانه وأن يلحظ أحوالهم وأن يعينهم وأن يساعدهم. هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أيها الفضلاء، الرحمة خلق عظيم، والتراحم بين المسلمين يجب أن ينزل إلى الواقع. من السهل جدا الدعوة، كل مسلم يدعي بأنه رحيم بأخيه، لكن لا بد أن نترجم هذا من خلال الواقع العملي، لا بد أن نترجم هذا من خلال تصرفاتنا. ولذلك هذه الحملة العظيمة هي تستدر عواطف أهل الإسلام، هذه الحملة تدعو أصحاب القلوب الرحيمة والأكف الندية إلى أن يهبوا لمساعدة إخوانهم، لا سيما في هذه الموجة الباردة التي نشاهدها صوتا وصورة، وهي لا تحتمل التأخير، ذلك أن الوضع جد خطير. وحينما قام ولي أمر هذه البلاد وفقه الله وألبسه لباس الصحة والعافية، حينما دعا إلى إغاثة هؤلاء المنكوبين وهؤلاء المشردين وهؤلاء الذين يعانون ويقاسون، إنما فتح لنا بابا من أبواب الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل قوم من الأعراب أتوا المدينة بجتاب النمار، عليهم ثياب الرثة وأحوال تستدر العبرة، تأثر النبي عليه الصلاة والسلام لحالهم، ثم قام في المسجد فدعا الناس إلى الصدقة، فجاء رجل بكف من تمر وآخر بكف من شعير وآخر بمال عظيم حتى برقت أسارير وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا باب من أبواب الخير، باب عظيم. ولذلك كان بعض السلف إذا سمع سائلا ببابه فرح فقال: مرحبا بالذي يغسل ذنوبي. بعض الناس الآن إذا جاء سائل تمعر وجهه وغضب وضاق صدره، ما يريد أن يعطي شيء، مع أن هذا السائل إذا كان محتاجا فإنه سبب، إعطاؤك له سبب من أسباب مغفرة ذنوبك، مغفرة ذنوبك وخطاياك. كان يفرحون إذا جاء السائل وما كانوا يحتقرون شيء. دخل سائل طرق الباب على أم المؤمنين أم عبد الله الصديقة بنت الصديق رضي الله عنه يسأل، فنظرت فإذا عنب عندها فقط، فقالت لغلامها: أعطه حبة عنب. فنظر إليها تعجبا: كيف حبة عنب؟ فقالت رضي الله عنها وأرضاه: يقول الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وحبة العنب أعظم من الذرة، الذرة الهباءة التي تطير في الهواء قد لا تراها الأعين أو لا نراها بالعين المجردة إلا بصعوبة. فالله تعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وحبة العنب أعظم من هذه الذرة. ولذلك إخواني وأخواتي، قضية إعانة هؤلاء المنكوبين ومساعدة إخواننا الذين يقاسون ويعانون، المسألة لنا قبل أن تكون لهم، ذلك أن الأجر والثواب لنا أفرادا وجماعات، بل إن الله تعالى يعظم هذا الأمر حتى يعم الخير مجموع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ألم يخطر ببالكم يوم من الأيام سألتم أنفسكم، ونحن ننظر في هذا العالم الحرائق حولنا والفتن والصواعق تدك البلدان دكا ونحن في أمان، أما سألنا أنفسنا لماذا نجانا الله جل وعلا؟ هل نختلف عنهم؟ نحن بشر كما أنهم بشر، لكن أقولها بكل صراحة وبكل افتخار أن هذه البلاد وباقي بلاد الخليج ولله الحمد والمنة قائمة على الإنفاق والتبرعات، الصدقات، بناء المساجد، حفر الآبار، مساعدة المسلمين في غالب بلاد العالم، وهذا سبب من أسباب طرد البلاء بإذن الله جل وعلا. أنت قد يقدر الله جل وعلا عليك شيئا من البلاء ثم يصرفه عنك بصدقة دفعتها وأنت ما تدري عنها ولم تعلم بها ولم تعلم بهذا البلاء، لكن هذه الصدقة دفع الله عنك بسببها بلايا واقعة أو متوقعة. ولذلك يجب أن نزيد من جرعة التبرعات ومن حصيلة هذه المساعدات للنفع الذي يعود علينا في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله جل وعلا. ولذلك الصدقات والتبرعات أيها الإخوة والأخوات من أفضل الأعمال عند الله جل وعلا. يقول عمر رضي الله عنه: تأتي الأعمال يوم القيامة فتأتي الصدقة لتتفاخر فتقول أنا أفضلكم عند الله جل وعلا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الأعمال إلى الله سرورا تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم، بماذا؟ بصدقة تكشف بها كربا عنه، أو تقضي بها دينا، أو تفك بها كربا، أو كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحب الأعمال إلى الله هذه الصدقات. لأن المال جبلت النفوس على محبته وطبعت القلوب على الميل إليه، فلما يخرجه الإنسان هذا الدليل على قوة الإيمان في صدره. حتى قال بعض العلماء إخراج المال بمثل هذه الصورة دليل على إيمانه باليوم الآخر، وأن المال هذا سيأتي يوم القيامة حسنات وأجور عند الله رب العالمين. فأحب الأعمال إلى الله هذه الصدقات وهذه العطايا وهذه الهبات وهذه التبرعات. ولذلك ربنا جل وعلا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كان سفيان الثوري وغيره يتصدقون بالسكر، فيقولون لهم لماذا؟ قالوا أحب أموالنا إلينا السكر مثلا. كانوا يتبرعون ويتصدقون بأحب الأعمال إليه. فهذا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه كان أحب أمواله إليه بستان اسمه بيرحاء، فلما أنزل الله جل وعلا قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اختار أحب شيء إلى قلبه لينتصر على نفسه الأمارة بالسوء ولينتصر على الشيطان الذي يحول بين الإنسان وبين الصدق، فيأتي فيقف عند النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله لقد علمت بأن أحب أموالي إلي بيرحاء وإني تصدقت بها لله رب العالمين. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام وقال اجعلها في الأقربين من فقرائك أو من الفقراء. الله أكبر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا الإنفاق أيها الإخوة والأخوات ينبغي للمسلم أن لا يحقر شيئا من قضية النفق. بعض الناس يقول إيش أنا أتبرع، إيش عندي مثلا؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحقرن أحدكم من المعروف ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. ذكرت لكم قصة عائشة كيف أنها تصدقت بحبة عنب، لأن الله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللي ما عنده سيولة نقدية عندنا الآن مسألة الثياب، الهلال الأحمر الإماراتي جزاهم الله خير الآن فتحوا الأبواب ليس فقط الأمور النقدية، حتى الثياب وغيرها مما والخيام وغيرها من الأغطية كلها الناس بأمس الحاجة إليها هناك. هؤلاء الناس يلتحفون السماء ويفترشون الغبراء، والغبراء ثلج قارص والسماء تمطر عليهم ثلجا ومطرا، وهم بأمس الحاجة إلى مثل هذه الأغطية. وبعض الناس الآن عنده في الحقيقة زيادة ووفرة في الملابس وفي البطانيات وفي الأغطية، ومع ذلك إذا جاء نداء الصدقة تلجلج تردد وتكاسل، وهذا كله من الشيطان. الواجب على الإنسان أن لا يتأخر، خاصة وأن الظرف الموجود الآن ظرف خطير يحتاج إلى الإسراع في قضية المساعدات. يعني قضية حياة أو موت الآن يعانيها هؤلاء المهجرين وهؤلاء اللاجئين وهؤلاء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. الأمر الآخر أيها الإخوة والأخوات، لا يقول أن امرؤ بأن هذه الصدقات تنقص المال، فإن هذا في واقع الأمر من وسوسة الشيطان ومن توهين الشيطان ومن كيد الشيطان ومكر الشيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي يوحى إليه يخبر عن ربه جل وعلا بأن الصدقة لا تنقص المال أبدا، قال عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدق. المال لا ينقص الصدقة، عفوا الصدقة لا تنقص المال، وإنما الذي ينقص المال ذهاب البركة. فكم من إنسان عنده ملايين لكن لم يبارك الله جل وعلا له في ماله، لماذا؟ لأنه ما اتقى الله في ماله. وكم من أناس عنده شيء يسير ومع ذلك حلت فيه البركة فيرى نفسه بأنه من أغنى الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد هذا. فمرة دخل على عائشة وقد كان عندها شاة فذبحتها، وعائشة رضي الله عنها من أكثر الناس تصدقا وكرما وجودا، لأنها تربت في بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كانت كثيرة الإنفاق رضي الله عنها، وإنفاقها عجيب، عجيب إنفاق عائشة رضي الله عنها. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما صنعتم بالشاة؟ قالت: يا رسول الله، تصدقنا بها ولم يبق إلا كتفها، ذهبت ما بقي إلا الكتف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، اسمعوا إلى هذه العبارة العجيبة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: بقيت كلها إلا كتفه، يعني بقي الأجر والثواب، إلا الكتف الذي نأكله الآن هو الذي لم يبقى، هو الذي لم يبقى. وأرسل معاوية رضي الله عنه لعائشة، أرسل لها مالا، فقالت به هكذا وهكذا على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت لها خادمتها: أنت اليوم صائمة، لو أبقيت شيئا. فتصدقت به، ثم قالت: لو أخبرتيني، يعني ليتك ذكرتيني بأني صائمة ونضع شيء للإفطار. فأنفقت هذا المال ولم يبق منه شيء. ومرة أيضا كان عندها قصعة خبز وكانت صائمة، فأنفقته، جاءها سائل فقالت: أعطوه هذه القصعة. فقالت لها خادمتها، قالت لها: أنت صائمة اليوم. فاحتسبت الأجر عند الله جل وعلا. وفي المساء جاءها عطاء، فقالت: هذا خير لك من قصعتك، تقول لجاريتي، يعني الله عز وجل هو الرزاق، هو الرزاق سبحانه وتعالى. والمقصود أيها الإخوة أن المال الذي تنفقه إنما تبني لك قصورا في جنة الله رب العالمين. ولذلك يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. الله أكبر، يقول: ليتك أخرتني إلى يوم حتى أتصدق وأكن من الصالحين. تمنى أن يتصدق فقط، لأن الصدقة من أعظم الأعمال وأحبها إلى الله رب العالمين. الصدقة ومساعدة الآخرين سبب من أسباب الحفظ من عوارض الدنيا وأعراضها ومن ملماتها وأدوائها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. وكان كثير من السلف يتقصد الصدقة لأجل رفع البلاء الواقع. ذكر عن الحاكم صاحب المستدرك رحمه الله تعالى بأنه أصيب بقرحة في وجهه استمرت معه سنة كاملة، قرحة في وجهه، فكان الناس يدعون له ويتأثرون لمرض هذا الإمام العالم الجهبذ. فكان رضي الله عنه ورحمه الله تعالى ينفق، حتى إنه وضع سقاية ماء يحتسب الأجر في ذلك ودفع البلاء، فشفي بعد أسبوع لما وضع سقاية الماء رحمه الله، ذهب عنه هذا البلاء. معلوم بأن القرحة والمرض الجلدي من الصعوبة أن يزول بلحظة. كذلك كان عبد الله بن المبارك يوصي من يأتيه يشكو المرض، يوصيه بسقي الماء، يوصيه بالصدقة، يوصيه بالصدقة وبسقي الماء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: داووا مرضاكم بالصدقة. فهذه الصدقات ترفع البلاء. فإذا اجتمعت الأمة كلها على أن تتصدق، فإن هذا سيرفع البلاء الخاص والعام بإذن الله جل وعلا. وكم من البلايا والرزايا رفعت بسبب مثل هذه الأعمال. كذلك أيها الفضلاء، التبرعات والتصدق ومد يد العون لإخواننا المستضعفين والمسحوقين والمهجرين لا شك أنه علامة إيمان ومظهر من مظاهر الأخوة الصادقة. لأن هناك أخوة مغشوشة كاذبة، كثير من الناس يزعم بأنه بأنه يراعي إخوانه المسلمين، لكن لا يعرف له ولا موقف واحد أنه قام بمساعدة إخوانه. أما الذي يهب مسرعا للإنفاق وللتبرع فإن هذا دليل على صحة الأخوة التي في صدره وعلى صدق الدعوة التي في قلبه تجاه إخوانه المسلمين. الأمر الآخر بأن كما ذكرت بأن هذا يعود لك قبل أن يعود إلى هؤلاء المستضعفين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من كسى عاريا كساه الله من حلل الجنة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ستره الله في الدنيا والآخرة. نشاهد والله صور تقطع نياط القلوب لأخواتنا هناك ممن يعانون معاناة شديدة ويقاسون آلام وأوجاع، خاصة الحرائر التي لا يجدنا ما يحتجبن به. فهنا يأتي دور أهل الإسلام وأهل الإيمان في نجدة هؤلاء وفي مساعداتهم، فهذا باب من أبواب الخير أيها الإخوة والأخوات فتح لنا جميعا. فالله الله بأن نهب جميعا لمساعدة إخواننا، خاصة وأن هذا لا يكلفنا شيء. الهلال الأحمر والجمعيات الخيرية والدولة بأسرها هناك جسر جوي كامل تقوم في إيصال المساعدات الفورية، وذلك لأن الظرف لا يحتمل التأخير، قضية حياة أو موت. ربما أنت الآن لو تأخرت لحظة ذهبت نفوس معصومة، لكن حينما تسارع بالإنفاق والعطاء ربما أسهمت إسهاما كبيرا في الإبقاء على هذه الأنفس المعصومة. باب الصدقات باب عظيم من أبواب الخير. فالله الله أيها الإخوة بالسعي الحثيث وبالمسارعة للبذل والعطاء، ولتعلم أن ما تنفقه اليوم سيكون لك يوم القيامة بإذن الله سترا من النار، وستبني به صروحا كبيرة وعظيمة في جنة الله رب العالمين. ولذلك تأتي الصدقات يوم القيامة فيستظل الإنسان بظلها من حر النار. ولا يخفاكم إخواني وأخواتي بأن نحن ودائع، كلنا ودائع، وعن قريب سترد الودائع، وأيضا أموالنا استخلفنا عليها، هذه الأموال نحن استخلفنا عليها. وهذا المال له طريقان، إما يذهب في حادث وإما إلى وارث. كم في أحوال الدنيا من أناس أمسوا أغنياء فأصبحوا فقراء، وأصبحوا أغنياء وأمسوا فقراء بسبب خسارة مالية، إما في خسارة تجارة أو غرق باخرة أو حريق مستودع أو خسارة بأي نوع من أنواع الخسائر، وإما أن يذهب إلى وارث، لأن الإنسان لا يمكن أبدا أن يأخذ ماله معه في القبر أبدا، سيذهب إلى الورث. ولذلك السعيد من اتعظ بغيره. أناس مضى على موتهم سنوات وإلى الآن لم تحصى أموالهم المنقولة والسائل، ومع ذلك ما أخذوا درهما واحدا معهم، وإنما سيجازون على هذه الأموال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وذكر منها: وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفق، من أين اكتسبه وفيما أنفق. فيا إخواني ويا أخواتي، هذه الحملة حملة تراحم، كما ذكرت في أول المحاضرة، وفق القائمون على إطلاق هذا الشعار، وهو شعار تطرب له النفوس وتشنف له الآذان. فالله الله بالمبادرة والمسارعة إلى قضية الإنفاق والتصدق، وكذلك ليكن تصدقنا مصحوبا بالدعاء، فإن للدعاء شأنا عظيما عند الله رب العالمين. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. أكثروا من الدعاء لإخوانكم، وبادروا إلى العطاء والبذل، فإن في هذا الأجر العظيم والثواب الكبير لنا كأفراد ولمجموع هذه الأمة، فالله تعالى يحمي هذه الأمة بمثل هذه الصدقات. ولما حصلت قضية الكسوف خرج النبي عليه الصلاة والسلام مسرعا يجر رداءه ينظر إلى الشمس، ثم قال عليه الصلاة والسلام أوصى الأمة فقال إذا يعني جاءكم مثل هذا فصلوا وكبروا وتصدقوا، أمر بالصدقة في حال الكسوف، لأن الكسوف آية من آيات الله. ولذلك كل بلاء يمر على الأمة فالمشروع كثرة التصدق لعل الله عز وجل أن يرفع هذا البلاء. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبوحدانيته أن يمن على إخواننا في بلاد الشام والعراق وفي باقي بلاد المسلمين في فلسطين وغيرها، أن يمن عليهم بالحماية وأن يحملهم وأن يحميهم جل وعلا وتقدس، وأن ينصرهم على من عاداهم. وأسأل الله جل وعلا أن يوفق رئيس الدولة وأن يلبسه لباس الصحة والعافية على إطلاق هذه المبادرة وسنه هذه السنة الحسنة. والشكر موصول لكل من أسهم في مثل هذا الأمر العظيم الذي هو باب من أبواب الخير. أسأل الله تعالى أن يبارك في أعمالنا وأعمالكم، في أعمالنا وأعمالكم، وأسأله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. ولا يسعني أيضا أن أشكر بعد في نهاية هذه المحاضرة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وكذلك الإخوة القائمين على هذه المحاضرة الذين رتبوها، أسأل الله تعالى لنا ولهم التوفيق والسداد. جزاكم الله خير على حضر على حسن الإنصات وعلى الحضور، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.